النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وصبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الكريم المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في رحاب الدار الآخرة، سلسلة علمية كريمة جمعت بين المنهجية والرقائق، وبين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، كان هدفي من ورائها أن أجدد الإيمان في قلبي وفي قلوب إخواني وأخواتي في الله جل وعلا، في عصر طغت فيه الماديات والشهوات، وانحرف كثير من الناس عن منهج رب الأرض والسماوات، ليتداركوا ما قد فات قبل أن تأتيهم الساعة بغتة وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونحن اليوم بحول الله وقوله على موعد مع اللقاء الأخير من لقاءات هذه السلسلة الكريمة المباركة. وكنا قد توقفنا في اللقاءين الماضيين مع أحوال الناس في المرور على الصراط، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر عليه كطرف العين، ومنهم من يمر عليه كالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوس مرسل ومكدوس في نار جهنم. فإذا ما نجى الله أهل الإيمان من النيران وعبر الصراط بأمن وأمان، انطلق بعد ذلك أهل التوحيد والإيمان إلى جنة الرحيم الرحمن. وقبل أن ينطلق المؤمنون إلى الجنة يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، ليطهرهم الله جل وعلا من المظالم التي كانت بينهم في الدنيا. ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلص المؤمنون أي من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، ليقتص الله عز وجل مظالم كانت بينهم، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول المصطفى: فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى، أي أعرف بمنزله في الجنة من منزله كان في الدنيا.
لم تنقون مباشرة إلى الجنة، كل يعرف بيته، وكل يعرف درجته، وكل يعرف منزلته، لا يحتاج أحد من أهل الإيمان والجنان أن يستفسر عن بيته من أحد آخر. يقول ابن عباس: فينطلقون إلى بيوتهم في الجنة كما ينطلق أهل الجمعة بعد الجمعة إلى منازلهم، كل يعرف منزله. كما سينطلق هذا الجمع الكبير بين يدي الآن بعد الجمعة، لن يسأل واحد من حضراتكم أحدا آخر عن عنوان بيته. فكذلك ينطلق أهل الجنة إلى الجنة، كل يعرف منزلته وبيته في الجنة، لا يسأل عنه أحدا. أيها الأحبة، فتعالوا بنا لندخل الجنة مع هؤلاء بأرواحنا وقلوبنا، سائلين المولى جل وعلا أن يجمعنا فيها بحبيبنا ونبينا، إنه ولي ذلك ومولاه. والحديث عن الجنة حديث طويل ذو شجون، إنه حديث يحرك القلوب إلى أجل مطلوب، إنه حديث يحدي النفوس إلى مجاورة الملك القدوس. وحتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فتعالوا جريا على عادتنا لنركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الرقيق الجميل في العناصر التالية: أولا، وصف الجنة، ثانيا، أدناهم منزلة وآخرهم دخولا، ثالثا، نعيم أهل الجنة، رابعا، هل رضيتم، وأخيرا، فما الطريق إلى الجنة. فأعيرون القلوب والأسماع جيدة، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، وأن يجمعنا فيها بسيد ولد عدنان، إنه ولي ذلك ومولاه وهو الرحيم الرحمن. أولا، وصف الجنة. أحبة الكرام، لا يجوز لنا اليوم بحال، مهما جنح بنا الخيال، أن نتكلم كلمة في وصف الجنة إلا في آية من آيات الكبير المتعال، أو في حديث من أحاديث سيد الرجال، لأن الجنة غيب لا ينبغي لمخلوق أن يتكلم عنه إلا بآية أو حديث، ولا يستطيع أحد بحال مهما سبح به الخيال أن يتصور جنة ذي العظمة والجلال. فنعيم الجنة فوق الوصف ويقصر دونه أي خيال. فتعالوا بنا لنعيش مع آيات القرآن ومع كلمات النبي عليه الصلاة والسلام، لنعيش في هذه اللحظات بأرواحنا وقلوبنا في جنة ربنا، إلى أن يمن علينا الله سبحانه وتعالى لنستقر فيها بأبداننا وأرواحنا برحمته ومنته، إنه على كل شيء قدير. وصف الجنة يقول فيه ربنا وهو خالقها الذي هيأها وغرس كرامتها بيديه لأوليائه، ونقول فيه بقول نبينا: الذي رأى الجنة وشاهدها مشاهدة العيان. فنبينا دخل الجنة، دخل نبينا الجنة ليلة الإسراء والمعراج ورآها بعينيه، ونبينا رأى الجنة في الدنيا. ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس، وأقول لن تستمعوا اليوم مني إلا آية وحديثا صحيحا، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: في صلاة الكسوف صلى النبي الكسوف ثم فعل أمرا لم يفعله من قبل. النبي قائم يصلي بالصحابة، وفجأة مد يده وكأنه يريد أن يأخذ شيئا، ثم تركه وتقعقع أي تأخر. فلما فعل النبي ذلك وأنهى صلاته، قال له الصحابة: يا رسول الله، رأيناك فعلت شيئا لم تفعل، رأيناك تناولت شيئا أي كنت تريد أن تأخذ شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. فقال المصطفى: إني رأيت الجنة، إني رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا أي من فاكهتها وثمارها، وتناولت منها عنقودا تدبر، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ولو أخذته لأكلت منه أي من هذا العنقود الواحد ما بقي في الدنيا. بل وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدخلت الجنة أي ليلة الإسراء والمعراج، فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ، جنابذ اللؤلؤ أي القباب العالية من اللؤلؤ، وإذا تربتها أي طينتها المسك. فربنا هو الذي يصف لنا الجنة لأنه خالقها، ونبينا هو الذي يصف لنا الجنة لأنه دخلها ورآها بعينيه في الدنيا، ودخلها ليلة الإسراء والمعراج، حتى يحدث النبي أمته عن نعيم الجنة حديث من رأى بعينيه وسمع بأذنيه، وليس الخبر كالمعاينة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا. اسمع ماذا يقول المصطفى: فلقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم الجنة، فقال الحبيب: الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. لبنة بلغتنا فوضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فما ظنك بمادة الطين أو الأسمنت التي ستوضع بين لبنتين من ذهب وفضة؟ يقول المصطفى: لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك الأذفر وتربتها الزعفران وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم، لا تبلى الثياب في الجنة ولا ينتهي الشباب في الجنة ولا ينقطع النعيم في الجنة. بل أرجو أن تجنح معي وأن تتصور كلمات الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يصف لنا بيتا في الجنة من لؤلؤة مجوفة. تصور معي، تصور بيتا من لؤلؤة مجوفة، وتصور معي قصرا من ذهب خالص، قصر يبنى من الذهب الخالص. اسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، يقول المصطفى: نزل جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فرأى جبريل خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال جبريل للمصطفى: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها ومني، اسمع، وبشرها بماذا؟ ببيت في الجنة من قصب. هل تعلمون ما القصب؟ القصب هو اللؤلؤ، القصب هو اللؤلؤ، وليس ما يتبادر إلى أذهاننا من هذا النبات المعروف. قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا تسمع فيه خديجة ضوضاء ولا تتألم فيه ولا تحزن ولا ينتابها الهم أبدا. هذا بيت من لؤلؤة مجوفة. أما القصر من الذهب ففيه يقول المصطفى كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك يقول المصطفى أدخلت الجنة أي ليلة الإسراء والمعراج فإذا أنا بقصر من ذهب. الله أكبر. وقف النبي أمام قصر من ذهب يقول المصطفى فقلت لمن هذا القصر؟ فقالوا لي هذا القصر لفتى من قريش، لشاب من شباب قريش، لفتى من قريش. يقول المصطفى فظننت أني أنا هو. ظن المصطفى أن هذا الفتى وأن هذا القصر له صلى الله عليه وسلم، فظننت أني أنا هو. فقيل لي لا، هذا لعمر بن الخطاب، هذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يقول المصطفى لعمر رضوان الله عليه، فأردت أن أدخله لأنظر إليه يا عمر، فتذكرت غيرتك. فبكى عمر وقال بأبي أنت وأمي أو عليك أغار يا رسول الله، بأبي أنت وأمي أو عليك أغار يا رسول الله. فتصور معي بيتا من لؤلؤة، وتصور معي قصرا كاملا من ذهب خالص. أي نعيم هذا؟ أي فضل هذا؟ يعيش ملك من ملوك الدنيا أو أمير من الأمراء في قصر لو دخلت إليه كاد ورب الكعبة أن يطيش عقله. لقد دخلت قصرا في الإمارات لأمير من الأمراء قد دعاني إلى الزيارة ورب الكعبة كاد عقلي أن يطيش. فقلت لإخواني معي يا إخوة هذا الذي نراه إعداد البشر للبشر، فما ظنكم بإعداد رب البشر في جنة لم يخطر نعيمها على قلب بشر؟ بيت من لؤلؤة وقصر من ذهب وبناء الجنة من ذهب وفضة ويزداد الجمال. إذا عرفت أن هذه البيوت وأن هذه القصور تجري من تحتها الأنهار، تصور معي قصر من ذهب فوق نهر، بيت من لؤلؤة فوق نهر، منظر عجيب. والأنهار نهر من ماء ونهر من لبن ونهر من خمر ونهر من عسل. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. اللهم اجعلنا من أهلها. تجري تحت هذه البيوت والقصور الأنهار، أنهار من الماء وأنهار من اللبن وأنهار من الخمر وأنهار من العسل، ويزداد الجمال ويزداد الكمال ويزداد الحسن بالأشجار والظلال والثمار. هل تعلمون أنه ما من شجرة في الجنة إلا وثاقها من الذهب الخالص؟ لا تظنوا أن شجر الجنة كشجر الدنيا. يقول المصطفى شجر الجنة ساقها من الذهب الخالص. بل وفي الصحيحين يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة يسير الراكب، الراكب وليس الماشي، إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة. قال المصطفى اقرأوا إن شئتم قوله تعالى وظل ممدود. شجر الجنة لا ينقطع ثمره ولا ينقطع عطاؤه. شجر الدنيا منه ما يثمر في الصيف ومنه ما يثمر في الشتاء ومنه ما يثمر في الربيع أو الخريف، لكن شجر الجنة دائم العطاء ودائم الظل ودائم الثمار. تدبر معي قول الملك الجليل جل وعلا وهو يقول وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح مردود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. ثمر الجنة لا ينقطع وظل الجنة دائما لا ينتهي. وبالجملة وبالجملة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا قول الله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أرجو أن نتصور معي بعض هذا النعيم إذا وقفنا على العنصر الثاني من عناصر اللقاء ألا وهو أدناهم منزلة وآخرهم دخولا. تدبر معي لتتعرف على نعيم أدنى أهل الجنة وعلى نعيم آخر رجل يدخل الجنة، لتتصور معي بعد ذلك نعيم أهل الدرجات العلى. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى بن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام، سأل ربه جل وعلا وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة. يسأل موسى ربه عن نعيم أدنى أهل الجنة منزلة، فقال الله جل وعلا يا موسى ذلك رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له ادخل الجنة فيقول يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، يعني ينطلق فيخيل إليه من كثرة أهل الجنة أن الجنة قد امتلأت ولم يعد له مكان بين أهلها، فيقول يا رب كيف ذلك وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم، فيقول الله جل وعلا أما ترضى أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ أترضى أن يكون ملكك في الجنة كملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد رضيت يا رب رضيت يا رب، فيقول الرب لك ذلك ومثله 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 ومثله، فيقول العبد في الخامسة رضيت يا رب رضيت يا رب، فيقول الرب جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثاله معه ولك فيها ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. الحديث في صحيح مسلم هذه منزلة أدنى رجل في الجنة، بل وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة إن أدنى مقعد أحدكم من الجنة أن يقال للرجل تمنى، أن يقول الله للعبد تمنى، اشتهي ما شئت، اطلب ما شئت، تمنى فيتمنى، فيقول الله عز وجل له تمنى فيتمنى، فيقول الله سبحانه لك ما تمنيت ومثله معك. هذا هو أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف يكون حال آخر رجل يدخل الجنة؟ وحديثه أيضا في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آخر رجل يدخل الجنة رجل يمشي مرة، أي على الصراط، ويكبو مرة، وتدفعه النار مرة. متأرجح، رجل يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، حتى إذا ما نجاه الله عبر الصراط التفت إلى النار من خلفه وقال تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. ولم لا؟ وربنا جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تبارك الذي نجاني منك، الحمد لله الذي أعطاني ما لم يعط أحدا من الأولين والآخرين. يقول المصطفى فترفع له شجرة، شجرة قد وقفت على بعض وصفها، شجرة غرس كرامتها بيديه ملك الملوك جل وعلا، ترفع له شجرة من شجر الجنة، فإذا ما رآها العبد قال يا رب، أي ربي أدنني من هذه الشجرة، أي قربني إليها لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا فهل لو أدنيتك منها ستسألني غيرها؟ يقول لا، لا أسألك غيرها. وهل بعد هذا النعيم من نعيم؟ لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها. يقول المصطفى وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. ثم ترفع له شجرة، أي ثانية هي أحسن من الأولى، فيقول العبد أي ربي أدنني من هذه الشجرة لأستظل بظلها ولأشرب من مائها. فيقول الرب جل وعلا يا ابن آدم ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الذي سألت؟ فيقول وعزتك لا أسألك غيرها. فيقول الله جل وعلا فهل لو قربتك منها ستسألني غيرها؟ يقول لا، لا أسألك غيرها. فيقربه الله جل وعلا. يقول المصطفى وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. يقول الحبيب ثم ترفع له شجرة، أي ثالثة عند باب الجنة، هي أحسن من الأوليين، فإذا ما رآها وسمع أصوات إذا ما رآها قال أي ربي أدنني من هذه الشجرة وعزتك لا أسألك غير هذه. فيقول الله ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسألني غير الذي سألت؟ فيقول وعزتك لا أسألك غيرها. فيقربه الله منها، فإذا ما اقترب منها وسمع أصوات أهل الجنة يقول أي ربي أدخلني الجنة، أدخلني الجنة. فيقول الرب يا ابن آدم ما يرضيك مني؟ إيه اللي يرضيك؟ ما يرضيك مني؟ أيرضيك أن تكون لك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول العبد أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ هنا ضحك ابن مسعود وسأل أصحابه لما لا تسألوني مما أضحك؟ قالوا مما تضحك يا ابن مسعود؟ قال أضحك لضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد ضحك النبي فسئل مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من ضحك رب العزة. فإن العبد إن قال للرب أتستهزئ مني وأنت رب العالمين يضحك الرب جل وعلا من عبده ويقول لا أستهزئ منك ولكني على ما أشاء قادر. هذا هو آخر رجل يدخل الجنة، وأرجو أن أقول بأن الضحك صفة من صفات الحق جل وعلا يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت في النص النبوي من غير تحريف للفظها أو لمعناها ومن غير تعطيل أو تكييف أو تمثيل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك جل عن الشبيه وعن النظير وعن المثيل. لا ند له ولا كفؤ له ولا ولد له ولا شبيه له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو حال آخر رجل يدخل الجنة. أرجو بعد ذلك أن نتصور بعض التصور منزلة من سكنوا في الدرجات العلى من الجنة. فهذا هو عنصرنا الثالث بإيجاز، نعيم أهل الجنة. فتدبر معي أيها الحبيب وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعيم أهل الجنة نعيم يفوق الوصف ويقصر دونه خيال أي بليغ أديب مرعى في الحس والمشاعر. نعيم الجنة، أرجو أن نعلم ابتداء أن أهل الجنة في الجنة متفاوتون في النعيم. محال أن يكون أهل الإيمان بتفاوت إيمانهم ويقينهم في درجة واحدة، بل كل ينزل منزلة ودرجة في الجنة على حسب إيمانه ويقينه في الدنيا. قال الله جل وعلا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. كما فضل الله عز وجل أهل الدنيا في الدنيا بالدرجات، كذلك فضل الله عز وجل أهل الآخرة بالدرجات، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فالناس متفاوتون في النعيم. يقول الحبيب المصطفى كما في صحيح البخاري صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تدبر هذا الحديث الرقراق، يقول المصطفى: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف. الجنة غرف مبنية كما قال رب البرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف، يعني ينظر أهل الجنة في منزلة منخفضة إلى أهل الجنة في الدرجات العالية. اسمع: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الذري في الأفق في المشرق أو المغرب. تصور، ننظر إلى أهل الدرجات العلى، صلى الله أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، كما ينظر الآن أهل الدنيا إلى الكوكب الدري الغاضي في السماء في المشرق أو في المغرب، درجات عالية. فقال الصحابة: يا رسول الله، هؤلاء أي الذين نزلوا الدرجات العلى هم الأنبياء الذين لا يشاركهم في منازلهم أحد؟ فقال المصطفى: لا، والذي نفسي بيده، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ولا شك على الإطلاق أن أعلى منزلة وأرفع درجة في الجنة للخلق من يوم أن خلق الله آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لا شك بأن أعلى درجة وأعظم منزلة هي لنبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. تدبر معي قول النبي في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فالوسيلة هي أعلى درجات الجنة، لا تنبغي البسة إلا لعبد واحد، هذا العبد هو حبيب الله، هو المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينزل وحده في هذه المكانة وفي هذه الدرجة. فأهل الجنة متفاوتون في النعيم. وإن سألتني أيها الحبيب الكريم عن طعامهم وشرابهم وخدمهم وفرشهم وثيابهم فلن أزيدك أبدا إلا لن أزيد عن كلمات كريمات طيبات سأتلوها الآن على حضراتكم من كتاب رب الأرض والسماوات، يبين لنا فيها ربنا جل وعلا نعيم أهل الجنة وطعام أهل الجنة وشراب أهل الجنة وخدم أهل الجنة وفرش أهل الجنة. فتدبر كلام خالق الجنة جل وعلا وهو يقول: إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك ختامه مسك ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ويقول جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. ويقول جل وعلا وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت خطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضرا واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء إن هذا كان لكم جزاء كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. أما نساء أهل الجنة فوصفهم لا يقوى عليه بليغ ولا يملكه أديب، فتعال معي كما ذكرت لنسمع وصف خالق نساء الجنة. زوجتك التي معك الآن في الدنيا إن كانت من الصالحين ومن أهل الجنان فهي زوجتك كذلك في جنة الرحيم الرحمن، بعدما يهيئها ربها ويعدها إعدادا جديدا يليق بكمال الجنة وجمالها وحسنها. فسترى امرأتك في الجنة في ريعان الشباب، حتى ولو ماتت بعد المئة ستراها في الجنة في ريعان الشباب في الثلاثين من عمرها في غاية الحسن والجمال والجلال، لأن الكبير المتعال سينشئها لك إنشاء جديدا يليق بحسن الجنة وجمالها. بل ولو جامع الرجل نساءه في الجنة
عروبا جمع عروب، والعروب في لغة العرب هي المرأة التي لا تحسن أبدا إلا أن تقول لزوجها كلاما رقيقا جميلا، لا تستطيع أن تقول كلمة سيئة، فهي امرأة عروب. عربا أترابا أي في سن واحدة لأهل اليمين لأصحاب اليمين، ومع امرأة الدنيا ونساء الدنيا يمن ربنا جل وعلا على أهل الجنة بالحور العين. الحور جمع حوراء، الحور جمع حوراء، والحوراء هي المرأة الشابة الحسناء الجميلة شديدة سواد العين. والحوراء خلق ليس من جنس خلق بنات آدم وبنات حواء، لا، بل إن الحور خلق يهيئه الملك الغفور لأهل الجنة، لا يعلم حسنه إلا الله. يقول ربنا جل وعلا في وصف الحور في أواخر سورة الرحمن: فيهن خيرات حسان، خيرات حسان جميلات خيرات لا يخرج ولا يصدر منهم الشر أبدا، فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، حور حور مقصورات في الخيام، حور حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على رفرف متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الله، فتبارك الله أحسن الخالقين. حور، اسمع، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصف الحور والحديث في صحيح البخاري: لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت على الدنيا لأضاءت ما بين السماء والدنيا، ولنصيفها أي خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية أحمد وأبي يعلى بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر أحدهم وجهه في خدها أصفى من المرآة، ينظر أحدهم وجهه في خدها أصفى من المرآة، وإن اللؤلؤة الواحدة على رأسها لتضيء ما بين السماء والأرض. بل وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة خيمة طولها 60 ميلا في السماء، له فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل واحد منهم زوجتان، أي من الحور، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما، يرى مخ سوقهما من وراء الثياب، من شدة حسنهن وجمالهن. تدبر حينما ترى شرابا معينا في كوب جميل وترى الشراب بلونه من خارج الكوب، تصور، مجرد تصور، يرى مخ سوقهما من وراء الثياب. من حسنهن وجمالهن قلوبهن قلب واحد، لا تباغض بينهما ولا تحاسد، يسبحون الله او يسبحن الله بكرة وعشية. وصف عجيب، بل من اعجب ما قرأت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بان الحور يستقبلن ازواجهن من اهل الجنة، ازواجهن من اهل الجنة، يستقبل الحور ازواجهن من اهل الجنة بالغناء باحسن الاصوات، ما سمع احد صوتا بهذا الجمال قط، كما في الحديث الذي رواه الطبراني من حديث ابن عمر، وصحح الحديث الألباني في صحيح الجامع، صحح الحديث الألباني في صحيح الجامع، قال: وإن مما يتغنين به، مما يغني به الحور لأزواج أهل الجنة، لأزواج في الجنة، يقول الحور أو تقول الحور: نحن الخالدات فلا يمتن، نحن الآمنات فلا يخفن، نحن المقيمات فلا نضعن، نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرن بقرة أعيان. نعيم، هذا عن الطعام وعن الشراب وعن الثياب وعن الفرش وعن النساء. تدبر معي العنصر الرابع من عناصر اللقاء: هل رضيتم لتعلم ان نعيم الجنة الحقيقي بعد كل هذا؟ قد لا يساوي شيئا الى جوار اعلى واعظم نعيم. بعد هذا تقول: كل هذا قد لا يساوي شيئا الى جوار نعيم اجل، وهل في الجنة ما هو اجل من هذا؟ وهل في الجنة ما هو اعلى من هذا؟ نعم، ان اعلى نعيم في الجنة ليس نعيمها الحقيقي في لبنها ولا عسلها ولا مائها ولا خمرها ولا فضتها ولا ذهبها ولا حورها ولا قصورها، وانما اعلى نعيم في الجنة في رؤية وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله جل وعلا: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول ربنا جل وعلا: هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ هل رضيتم؟ انتم راضين؟ هل رضيتم؟ فيقول اهل الجنة: وما لنا لا نرضى، وقد ادخلتنا الجنة، الم تبيض وجوهنا؟ الم تدخلنا الجنة؟ الم تنجينا من النار؟ فيقول الله جل وعلا: افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول اهل الجنة: واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا: احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. وفي رواية صعيد الرومي رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول المصطفى: فيكشف الحجاب. فيكشف الحجاب، ما الحجاب؟ حجاب من النور، حجاب من النور، كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا في الدنيا، لأن الناس في الدنيا ليسوا مهيئين، ولولا أن الله يهيئهم في الجنة للرؤية لوقع بهم ما وقع للجبل الذي تجلى عليه ربه فخر موسى صائقا. الله يهيئ أهل الجنة للرؤية، فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه الله جل وعلا. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة بكل ما فيها من نعيم، والزيادة هي النظر إلى وجه ربنا الكريم. ولله بر علي ابن أبي طالب إذ يقول: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أنست خرابا وأفنى الموت أهليها. أين الملوك التي كانت مطنطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ إن المكارم أخلاق مطهرة، الدين أولها والعقل ثانيها، والعلم ثالثها، والحلم رابعها، والجود خامسها، والفضل باقيها. لا تركنن إلى الدنيا، لا تركنن إلى الدنيا، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غد، واعمل لدار غد، واعمل لدار غد، رضوان خازنها، والجار أحمد الرحمن ناشيها. قصورها ذهب، قصورها ذهب، والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن، أنهارها لبن، أنهارها لبن مصفى من عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله، تسبح الله جهرا في مغانيها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان برحمته وكرمه، إنه الرحيم الرحمن. بقي أن نتعرف في عجالة سريعة جدا عن الطريق إلى الجنة، وذلك بعد جلسة الاستراحة، وربما أفصل هذا العنصر بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه،
وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، بقي أن نتعرف في نقاط أفصلها بعد الصلاة إن شاء الله تعالى عن الطريق الموصل إلى الجنة، وأستطيع أن أضع بين يدي حضراتكم علامات ضوئية على هذا الطريق العظيم. وأول علامة ضوئية على طريق الجنة هي الإيمان بالله جل وعلا. فلا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، نفس زكية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، آيات كثيرة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ثانيا، العمل الصالح. فالعمل الصالح قرين الإيمان، لا ينفك ولا يرجأ العمل أبدا عن حقيقة الإيمان. فالإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، كما فصلنا في دروس شرحنا للصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كذلك من العلامات الضوئية على طريق الجنة بناء المساجد، بناء المساجد. ففي صحيح البخاري من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي رواية أحمد: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله ولو كمصحف قطاه، أي ولو كان هذا المسجد بمقدار عش الطائر بنى الله له بيتا في الجنة. كذلك من أعظم الطرق التي توصل إلى الجنة الجهاد. أسأل الله أن يرفع علمه، أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يطمع أهل الزيغ والفساد. الجهاد طريق إلى الجنة بلا نزاع، والأحاديث في ذلك كثيرة جدا، قد فصلناها قبل ذلك في كثير من الأشرطة. بل وأنا أقول إن الجهاد ليس طريقا إلى الجنة فحسب، بل إن الجهاد هو الطريق الوحيد بعد الإيمان والعمل الصالح لسعادة الأمة وكرامة الأمة وشرف الأمة، التي تهان الآن أبلغ إهانة على أيدي كلاب الأرض من اليهود. لا عز للأمة إلا إن صححت عقيدتها وآمنت بربها ورفعت راية الجهاد في سبيل الله جل وعلا. أسأل الله أن يرفع علم الجهاد وأن يرزقنا وإياكم جميعا الشهادة في سبيله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فإن للشهيد عند الله درجة عالية، وإن للشهيد عند الله منازل عظيمة. ويكفي أن نعلم أن النبي قد ذكر بأن للشهيد عند الله من النعيم أن يزوج الله سبحانه وتعالى الشهيد باثنتين وسبعين زوجة من الحور العين. الجهاد. ثم من هذه العلامات أيضا، وهي ميسرة للجميع، للجاهل وللعالم، للأمي ولغير المتعلم، للرجل وللمرأة، طريق للجنة، ما هو؟ ذكر الله وتسبيحه. روى الترمذي في سننه بسند حسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام. التقى النبي بخليل الله إبراهيم، فقال إبراهيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام. وعلى خليل الله السلام: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غرس الجنة. اغرس، اغرس لنفسك في الجنة بالتسبيح: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غرس الجنة، فأكثر منه. وأيضا أمر يستطيعه كل مسلم ومسلمة، ففي صحيح مسلم من حديث أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى اثنتي عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ لأم حبيبة أيضا ركعتين أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء أي قبل صلاة الصبح. من صلى اثنتي عشرة ركعة كما فصلت الآن بنى الله له بيتا في الجنة. فيا أيها الأحبة، إيمان بالله واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وجهاد في سبيله وصبر على الشهوات ومشاهدة للنفس الأمارة بالسوء وسير على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، حتما سترى في نهاية هذا الطريق حبيبك المصطفى ينتظرك على الحوض ليسقيك بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا ترد ولا تظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم اجعلنا من أهل الجنان، اللهم نجنا من النيران، اللهم نجنا من النيران، اللهم برحمتك وفضلك اجعلنا من أهل الجنة يا رحمن، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رحمن، اللهم تجاوز عن أخطائنا وزلاتنا وذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا بيننا إلا هديته، ولا طائعا معنا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرسوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم أذن في تحرير الأقصى برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم عليك باليهود وأعوان اليهود وأتباع اليهود، اللهم شتت شملهم، اللهم مزق صفهم، اللهم أرنا فيهم يوما كيوم عاد وثمود. اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين وضعف الموحدين وإجرام المنافقين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا مصر واحة للأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من الأمن والأمان وسائر بلاد الإسلام. اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع عن مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتي الكرام، هذا وما كان من توفيق في هذه السلسلة بطولها فمن الله جل وعلا وحده لا شريك له. وما كان مني بلا شك من خطأ أو سهو أو نسيان في هذه السلسلة بطولها فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويلقى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم بمثل هذا كله وأنفاه. وأرجو من جميع إخواننا أن يعضوا بالنواجذ على أشرطة هذه السلسلة الكريمة، فأنا أعتقد الآن اعتقادا جازما بأن الأمة بكل طوائفها بحكامها وعلمائها ورجالها ونسائها وأطفالها في أمس الحاجة في هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات إلى أن تسمع هذه السلسلة مرات ومرات ومرات. فأرجو من إخواننا أهل الفضل وأهل المال ممن من الله عليهم أن يتبنى كل غني سلسلة الدار الآخرة وأن يطبعها في أشرطة وأن يقوم بتوزيعها على السائقين وعلى سيارات الميكروباص وعلى السيارات الكبيرة وعلى المسؤولين وفي البيوت وفي الجامعات وفي المدارس. فإننا الآن في عصر طغت فيه الشهوات طغيانا رهيبا، ونحتاج إلى من يجدد الإيمان في قلوبنا وإلى من يذكرنا بكلام ربنا ونبينا. وبهذا اليوم الذي سنقف فيه بين يدي الله جل وعلا للسؤال عن الكثير وعن القليل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وبإذن الله تعالى انطلاقا من اعتقادي أن الإسلام دين ودنيا، بل إنني أظن وأعتقد أننا الآن في أمس الحاجة إلى أن نتعلم أخلاق الإسلام في معاملات الدنيا، ومن ثم سأشرع بإذن الله تعالى في سلسلة منهجية جديدة أخرى ابتداء من الشهر القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، والتي سوف تكون بعنوان حقوق يجب أن تعرف. أسأل الله أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن لا يجعل حظنا من ديننا قولنا. السؤال الأخير الذي طرح في الخطبة، ما الطريق إلى الجنة؟ إنما هو تلخيص لكل أوامر الإسلام ونواهيه وحدوده، يعني الجواب في كلمات الطريق إلى الجنة أوامر الإسلام ونواهيه وحدوده، امتثال للأمر واجتناب للنهي ووقوف عند الحد، وبعد ذلك فصل بقى ما شئت واذكر ما شئت من الأعمال. لكن الطريق بالجملة انك تمتثل الامر وتجتنب النهي وتقف عند حدود الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت الجنة بالمكاره، يعني الشهوة، نفس الأمارة بالسوء، الهوى، مكاره وشهوات. الجنة محفوفة بالمكاره والنار محفوفة بالشهوات. هتصبر على المكاره، هتصبر على الطاعة، وهتصبر عن المعصية، وحتمتثل الأمر، تجتنب النهي، وتقف عند حدود الله عز وجل، عند حدود الله عز وجل، هي دي المكاره اللي تدخلك الجنة. وبعدين تصبر على الشهوات، تبعد عن الشهوات، شهوة الفرج وشهوة البطن وشهوة الجاه وشهوة المنصب، وشهوات كثيرة، وبالجملة شهوة الدنيا أو الشهوات والشبهات. فالطريق إلى الجنة يا إخواننا محفوف بالمكاره، ابتلاءات على الطريق لازم تصبر، نفسك لها رغبات لازم تصبر، لها شهوات، في أوامر لله لازم تمتثل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والحقيقة درجة الجنة العالية دي عاوزة رجال، عاوزة أبطال، عاوزة أطهار، ما ينفعش الجنة عيال، لازم تجتهد في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسوله، وما تنامش، ما تنامش. اللي بيخطب واحدة في الدنيا، امرأة من نساء الدنيا جميلة، وابوها يقول له: يا ابني والله عاوزين منك ثلاث اوض نوم، ثلاث اوض نوم وسفرة وصالون، وعاوزين منك شبكة ب5000، وعاوزين منك قايمة ب20000، وعاوزين وعاوزين، يقول المستعد انا جاهز. امرأة من نساء الدنيا بتحيض ونفاس وبول وكل شيء، انما في الجنة بقى النبي عليه الصلاة والسلام يقول ايه؟ طبعا احنا انا ما قلتش كل اللي عندي في الجنة، لان الايات لو وقفت مع ايات القرآن في نعيم الجنة، وقفت مع حديث النبي في نعيم الجنة مجلد كامل كبير للامام ابن القيم بعنوان يعني حاد الارواح الى بلاد الافراح، ده عاوز ان شاء الله يعني على الاقل 30 جمعة عشان تقف بالتفصيل مع كل جزئية من جزئيات النعيم الوردة بس في القرآن والسنة. اما ما اخفاه الله فلا يعلمه الا الله، ده اللي ظاهر لنا بس في القرآن والسنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة: ان اول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. اول فوق يدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، تبقى الفوق رقم 2 لأقل شوية، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. طيب إيه ثاني؟ لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش بول ولا غائط في الجنة. الله، مش هناكل؟ لا هناكل. ربنا يقول وذللت قطوفها تذليلا، يعني ايه؟ يعني القطوف والثمار في الجنة مذللة. مذللة يبقى الرجل كده نايم متكئ على اريكته ويشتهي فاكهة معينة، لا تقول ما فيش فلوس، ولا تقول تبدأ الفاكهة مش موجودة دلوقتي، ولا ما لقيتيش يا ست تتوحمي الا والمشمش مش موجود اطلاقا. انما وانت متكئ على الاريكة ما تشتهيه، واريكة ايه؟ ذهب، ذهب، سرير ذهب، ايه ذهب، وتشتهي فاكهة معينة، فورا تلاقي سبحان الله القطوف بتاع الفاكهة دي او بتاع شجر جنة مذللة بامر الله عز وجل امام يدك او امام فمك. وذللت قطوفها تذليلة، قطوف والثمار مذللة، سبحان الله. طيب يبقى ناكل ونحن طير من نشتهون، وفواكه وشراب، حتى الخمر ده من اعظم شراب الجنة، عشان اللي يمنع نفسه عن خمر الدنيا وكافأ في الاخرة بخمر الجنة. بس خمر الجنة ربنا يقول فيها لا يصدعون عنها ولا ينزفون. لا يصدعون، ما يصبش بالصداع والهم والدوخة والدوار، لا لا لا، ده خمر لذة للشاربين. يبقى ناكل ونشرب طب والاكل يتصرف ازاي؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام يخرج الله عز وجل هذا الشراب والطعام رشحا على البدن كالمسك، بدل ما يخرج من القبل والدبر في هيئة بول وغائط، لا يخرج مسك بقى، فيش مجاري هناك والهم ده، فيش في الجنة كلام من تاكل وتشرب تتبسط، بس يتصرف الاكل ازاي؟ الله يهيئ هذا الانسان الى ان يخرج عبارة عن رش، رش مش عاوز اقول عرق، لا رش، عرق مش عرق، عرق ده له رائحة كريهة، انما يخرج رش كالمسك. يبقى سبحان الله شك الدنيا بالمواصفات اللي احنا عارفينها دي، انما الحور ما فيش بول ولا غائط، ومع ذلك منا من يبذل للدنيا ولا يستطيع او ما عندوش استعداد ان يبذل للاخره. كم من المحاضرات والدروس وآيات قرآن وأحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام تحرك الجبال، ومع ذلك فيه ناس والعياذ بالله وإن من الحجارة لما يهبط من خشية الله، قلوبهم بقى ما بتهبطش من الخشية أبدا. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. حجارة تهبط من الخشية. فيخلنا ارجع مع الحديث ثاني مرة أخرى، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين لونهم على أشد كوكب بري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون، ثاني ولا يتفلون ولا يمتخطون، ما فيش تفل ولا مخاط في الجنة، لا. يا سبحان الله، شيء عجيب جدا. ما تقعد كده وتعيش بقى كده وتسمع الشروط لوحدك، وترجع وتقدم وتكرر وتسمع وتعيش بقلبك، هتلاقي معاني ثانية خالص. ما فيش تفل، التفل دي غير وردة. المخاط ما فيش مخاط، لا يدخلون ولا يمتخطون. امشاطهم الذهب، المشط اللي بتسرح باللحية، لا لحية ايه؟ ما فيش لحة في الجنة. كلكم بتصفوا ليه كده؟ ما فيش حد يدخل الجنة بلحية، انما النبي عصام يقول ايه؟ اهل الجنة
مرض، مرض يعني بدون لحى، مرض امرض اكحل من غير كحة. فالمسك اللي سرح بشعرك من الذهب، امشطهم الذهب، وازواجهم الحور العين كما استمعنا. فاللي يخطب الحور يدفع المهر دلوقتي، اللي عاوز يخطب حورية حوراء من حور العين يدفع المهر. المهر ايه؟ ايمان، اتباع، عمل صالح، جهاد، صلاة، تسبيح، بناء مساجد، شرعة الخيرات، امر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة، قيام ليل، قراءة قرآن، صدقة، بر الوالدين، كل دي يندرج، كل هذا يندرج تحت العمل الصالح. وده طريق الجنة. تشوف ربنا عز وجل بيأمر بيه، تمتثل سمعا وطاعة يا رب. النبي بينهى عن ايه؟ سمعا وطاعة يا رسول الله. حدود رب العزة ايه؟ تتبع الحدود. فما اقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. فما اقل حياء من طمع في جنة الله ولم يعمل بطاعة الله. يجي النهاردة راجل قاعد يا رب الجنة يا رب. طيب اخي السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، هذا دعاء جميل، والدعاء مخ العبادة، وانت مطلوب تدعو تتضرع، لكن عمال تقول يا رب الجنة يا رب، وانت هتموت على القهوة، هتفضل تخلي كده على القهوة، الاذان بأذن ما اتحركتش ليه؟ وتقول يا رب ارزقني الجنة، جنة وانت بتصليش؟ مستحيل مستحيل. لا تجد ذلك في آية في القرآن ولا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. انما الايمان اللي دخل الجنة ده هو الايمان اللي احنا دايما بنقول ونكرر ونزيد ونعيد، القول والتصديق والعمل. القول تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وتصدق بقلبك وتعمل، اشتغل بقى، تقوم تصلي بالليل وتبكي وتبقى خايف وتقرأ قرآن وتسبح ربنا وتخاف من الحرام. اوعى خلي بالك، اصل العدو الله النبي قال كده، يعني في واحد ما شاء الله والعدو الله لا يتورع، بياكل حلال بيجي له حرام اهو يلا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول، هل صح مسلم، ثم ذكر النبي الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ يستجاب لذلك؟ لا يستجاب له. فكل هذه قلنا سبل، معذرة، علامات ضوئية توصلك إلى جنة رب البرية. إنما الإنسان يتمنى الجنة على الله عز وجل من غير عمل، من غير عقيدة صحيحة، هذا وهم. الأمان الكاذبة، وإن قوما ألهتهم أماني المغترة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، وقالوا إنا نحسن الظن بالله، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. طبعا الكلام ده مش من كلام النبي، إن في بعض الإخوة ينسبوه إلى إنه حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. لو أحسنوا الظن في الله أي لأحسنوا العمل. فيجب علينا جميعا أيها الأحبة الكرام أن نعلم يقينا أن الجنة تحتاج إلى رجال، تحتاج إلى أبطال، تحتاج إلى أطهار، تحتاج إلى أبرار، تحتاج إلى أسود، وفي نفس الوقت زهاد عباد. تجد الواحد منهم على قرآنه أو في بيته في الليل يتململ، يقوم يصلي قيام الليل. يعني قد تجد الآن في الأمة بأسرها عددا قليلا جدا هو الذي يقوم بالليل يصلي لله جل وعلا، ويتململ بين يديه ويتضرع ويتذلل. عشان شغل، إنما تبقى نايم ما فيش قيام ليل، ماشي ماشي، كل واحد له درجة، لكن حتى الفجر تضيعه. وبعدين تقول عاوز جنة، جنة ايه؟ صلاة العصر تضيعها،
وتطلب الجنة؟ عاوز تعمل اي شغلانة او اي عمل لا تتورع على الاطلاق من اجل ان تفعل وتبني وتعمر وتأتي لأولادك وأن تأكل الحرام وبعدين تقول جنة؟ يا اخوانا الجنة سلعة غالية جدا، ومستحيل تشتري هذه السلعة إلا بأغلى ما الصحابة رضوان الله عليهم بشروا في الدنيا بالجنة، مش بالأمان ولا بالكلام، بالعمل، بالرجولة. أما يقول النبي عليه الصلاة كده في لحظة من اللحظات قموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ويجي الصحابي ذليل بيأكل شوية تمر بلح ويسمع النبي يقول جنة عرضها السماوات والأرض يقول بخن بخن، فالنبي يقول له بتقول ليه كده؟ ما الذي يحملك على قول بخن بخن يا عمير؟ ليش كده تقول كده؟ فقول له لا والله يا رسول الله، إلا أني أرجو أن أكون من أهلها، عاوز أبقى من أهل الجنة دي. فالنبي على طول كده يقول له أنت من أهلها، أنت من أهلها، ما تقلقش كده. النبي ما قالش لعمير هذه العبارة من فراغ، لا، ولذلك شوف الدليل على ذلك، انظر إلى قول عمير بعد ذلك، قال جنة أرضها السماوات والأرض، بيكلم نفسه كده بياكل تمرتين ثلاثة عشان يتقوى على الجهاد أو على القتال، فيتذكر جلال وجمال هذه الجنة، فيقوم يقول لنفسه والله لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. بقول لك النبي ما قالوش أنت في الجنة كده من فراغ، لا، ده هو عارف معنى الكلمة. فالصحابة يا أخوانا ما نالوش هذه الدرجة إلا بالكفاح، إلا بالجهاد، إلا بالمشقة، إلا بامتثال الأمر، إلا باجتناب الناس، إلا بالوقوف عند الحدود، إلا بالسمع والطاعة لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا أن نسلك هذا الدرب وهذا الطريق، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بجنته، إنه ولي ذلك ومولاه. ولا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، و والله كلمة جميلة أوي. من الحاضرين الآن أو اليوم سيترك مباراة الأهل والزمالك ويأتي إلى المحاضرة؟ أنا والله ما كنت أعرف إن في ماتش النهاردة، لكن ده سؤال مهم جدا. اللي سمع الجنة ويريد تبلغوا البيوت، اللي سمع النهاردة الحديث عن الجنة هيترك مباراة الأهل والزمالك ويسيب الهم ده والقرف ده ويجي يسمع الدرس للدكتور عمر بن عبد العزيز، ولا يفضل برضه قدام ماتش الاهلي والزمالك؟ مش بقول لك في ناس بتطلب بالكذب والاماني؟ يعني ان شاء الله المحاضره بيننا، ليس بالضروره يعني ان يحضر كل احد للمحاضره، لكن بالضروره الا تضيع خيرا كصلاه المغرب وصلاه العشاء او صلاه العصر بنيه انك هتشوف المباراه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.